الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 بعد 500 من تفسير البغي، والثاني عشر من تفسير سورة النور. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال أخبرنا حميد بن زنجوية، قال أخبرنا وهب بن جرير، قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وردة أنه سمع الأغر يحدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلي ربي كل يوم 100 مرة. المعروف أن الحديث من حديث الأغر، وفي هذا بيان أنه من حديث ابن عمر، ومراسيل الصحابة ثابتة لأن الصحابة كلهم عدول. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن عن عبد الرحمن بن محمد داودي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حزيم الشاشي، قال أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد الكشي صاحب المنتخب، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، قال حدثني ابن أبي شيبة، قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقد جاء الغفور الرحيم كما عند أحمد، الحديث ثابت. وجملة الكلام في بيان العورات أنه لا يجوز النظر، لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجل وعورته ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة، يعني بهذا القيد. لكن لا يبقى الإنسان متكشفا أخذا مثل هذا القول، والمرأة كذلك. وقال مالك بن أبي ذئب الفخذ: ليس بعورة لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم فرسا في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين، فقد قال البخاري حديث أنس أسند، أي في كشف الفخذ، وحديث جرهد أحوط، أي في ستر الفخذ. ومع ذلك قد ثبت حديث جرهد له شواهد، بل بعضها حسن لذاته. قال: وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما أخبرنا. فالجمع بين الحديثين أن الفخذ عورة ولكن ليست بمغلظة، فالعورة المغلظة هي القبل والدبر، والفخذ عورة وليست مغلظة. فإن أغلب حالات النبي صلى الله عليه وسلم ستر الفخذ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس بعورة مغلظة إذ كشف، فيكره كشف الفخذ. قال: لما أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن عدي كشمهيني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن أبي كثير عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذ عورة. وروي عن ابن عباس وجرهد بن خويلد كان من أصحاب الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفخذ عورة. قال محمد بن إسماعيل: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. قال: أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، هذا قول مرجوح. وإن كانت أما فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض، والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها، ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له وكذلك هي منه إلا نفس الفرج، فإنه يكره النظر إليه. وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة فوق الركبة. قال قوله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم الأيام جمع أيم، وهي من لا زوج له من رجل أو امرأة، يقال رجل أيم وامرأة أيمة. وأيم معنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون من الأزواج من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الأمر أمر ندب واستحباب، يستحب لمن ثاقت نفسه إلى النكاح وجد أهبة النكاح أن يتزوج، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم. قال: لما أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حسين الطوسي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن مسعود، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي، قال: أخبرنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه في الصوم فإنه له وجاء. اتفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. قال الحافظ: والتلخيص أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن يماني عن أبيه عن ابن عمر قال: ولا محمدان ضعيفان. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. الحديث الصحيح بلفظ: من رغب عن سنتي فليس مني. أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وقادر عليه، فالتخلي العبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي رحمه الله، عند أصحاب الرأي النكاح أفضل. هذا هو الصحيح، النكاح أفضل لما فيه من المصالح، حتى وإن كانت رغبته يسيرة، لكن هناك مصالح: يحصل على الولد، تكثر نفقاته، ربما يصبر، ربما يشكر، عبادات متعلقة بهذه الخصلة. قال الشافعي: وقد ذكر الله تعالى عبدا كرمه فقال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه، وذكر القواعد من النساء ولم يندبهن إلى النكاح. قال: في الآية دليل على أن تزويج النساء لا يما إلى الأولياء، لأن الله تعالى خاطبهم به، كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات، لقوله عز وجل: والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. روى ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوز أصحاب الرأي المرأة الحرة تزويج نفسها. الصحيح أنه سفاح لا نكاح. وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزوج نفسها، وإن كانت شريفة فلا، وهذا التفريق لا دليل عليه. قال: والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار، ما أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا محمد بن حسن بن أحمد المخلدي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الحديث ثابت وهو أصل في هذا الباب: لا نكاح إلا بولي. قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والآن هناك تحيلات في هذا الباب وزواجات مخالفة لدين الله وشرعه، ربما لا يلتزمون بوجود الولي، وإنما المرأة تزوج نفسها، وهذا سفاح لا نكاح. حتى أن كثير من القوانين يجعلونها على هذا الرأي، على رأي أبي حنيفة، لما يرون فيه من البعد عن الأدلة والأقيسة الفاسدة. ونسأل الله السلامة والعافية، هذه فروج لا ينبغي الإنسان أن يدخل في باب الشبهات فيها، فإن الخطأ فيها ليس بيسير. فكيف إذا كانت هناك أحاديث وآيات صريحة على تعين الولي؟ قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثلاثة، فإن أصابها فلها المهر ما استحل من فرجها، فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. إلى هنا بارك الله فيكم.